للطيبات والطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده سبحانه وتعالى على القدر خيره وشره، وأشكره سبحانه وتعالى على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما جاد السحاب بقطره، وعلى التابعين من أهل السنة ما أطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة التي نقدمها لحضراتكم على هذه الشاشة المباركة. هذه الحلقة الرابعة من كلامنا في سلسلة النصيحة، سلسلة النصيحة سلسلة علمية مختصرة نقدمها لحضراتكم، تعالج واقعا تعيشه الأمة فيه تحولت النصيحة إلى فضيحة. تكلمنا في لقاءاتنا التي مضت عن النصيحة وأهميتها ودرجتها، وعن مدى عناية القرآن بيها، وعن مدى عناية السنة بيها. تكلمنا في بيان ذلك عن أمثلة ضربناها، تكلمنا عن أحكامها، وتكلمنا عن شروطها، أي الشروط التي يجب أن تتوافر في الناصح والمنصوح. تكلمنا عن أركانها، وانتهى بنا الحديث إلى الكلام عن الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم، الذي هو عمدة كلامنا. وفي لقائنا الأخير تكلمنا عن راوي الحديث فقط، وقفنا مع هذا الصحابي الجليل، مع تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، ونواصل الليلة بحوله ومنه وتوفيقه وقوته كلامنا في هذه السلسلة المباركة النصيحة. نبدأ الكلام الليلة في ذكر الحديث مرة بعد مرة كما ذكرناه قبل ذلك. والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نبدأ الليلة في شرح حديثنا وفي الدخول في بيان مفرداته وفي بيان مراده صلى الله عليه وسلم من الحديث. والحديث يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين، والدين هنا معناه الإسلام. فلما قال صلى الله عليه وسلم الدين أي الإسلام، قال الدين النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، أي أن الناصح يريد للمنصوح الخير كله. الدين النصيحة قالها ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات. لماذا كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم؟ لبيان أهميتها، ولبيان عظم قدرها، ولأجل أن ينبه السامع إلى أهميتها. فأنت لما بتهتم بشيء بتكرره ثلاث مرات، تكرر نداءه أو تكرر ذلك في الوصية وتعيد وتزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قالها ثلاثا لبيان أهميتها، لأجل أن ينبه السامع إلى أهمية النصيحة. ثم قالوا أي الصحابة رضوان الله عليهم قلنا، قوله قلنا معناه أنهم عدد جماعة، قلنا ما قال قال، وإنما قلنا أي الصحابة. لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولهم لمن، فالمعنى هي لمن، المعنى هي لمن، يعني النصيحة لمين. فهنا هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي لمن. فقول الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا لمن، يعني هي، يعني النصيحة لمن. فقال صلى الله عليه وسلم لله، وهو الله عز وجل، للخالق، للبارئ المصور، للمهيمن، للذي يملك الأمر كله، ولكتابه. لكتابه هنا يقع على جميع الكتب المعنى، أي النصح لجميع الكتب التي نزلت من عند الله، لجميع كتب الله التي نزلت، وبخاصة القرآن الكريم. ولرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا هنا يعم جميع الرسل، يعني يجب النصح لجميع الكتب، ويجب النصح لجميع الرسل، وبخاصة القرآن في الكتب، وبخاصة محمد صلى الله عليه وسلم في الرسل. يبقى النصيحة للكتاب أو للرسول المراد النصح لجميع الكتب وبخاصة القرآن، والنصح لجميع الرسل وبخاصة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، والمراد هنا أئمة الدين وأئمة الدنيا. أئمة الدين العلماء، أئمة الدنيا الأمراء، الحكام، الملوك، الرؤساء، هؤلاء تجب علينا النصيحة لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعامتهم. ما المقصود بالعامة؟ فقسم صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، إلى أئمة وإلى عامة. الأئمة هم أئمة الدين والدنيا، العلماء والأمراء، العلماء والحكماء، العلماء والحكام، العلماء والفقهاء، وكذا الملوك والرؤساء. وعامتهم المراد بالعامة كل من عدا الأئمة. وهكذا يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ النصيحة لله، لأنه عز وجل إليه يرجع الأمر كله، وهو صاحب الأمر كله، ولكتابه لأنه منشأ أحكامه، ولرسوله، لأنه المبلغ والموقف على أحكامه، ولأئمة المسلمين لأنهم الذين يقومون بتنفيذ شرعه وتطبيق أحكامه وإبلاغ دينه وحراسة دينه، وعامتهم لأنهم تبع للأئمة، ولذلك لم يقل ولعامتهم وإنما حذفت اللام فقال وعامتهم، ليبين أن العامة تبع للأئمة وأنهم لا استقلال لهم. هذا هو المعنى السريع لحديثه صلى الله عليه وسلم. أما وإنني أرجو أن أبدأ شرحه تفصيلا، فنبدأ أولا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين. الدين يا إخواني قلت هو الإسلام اختصارا، لكن عندما نشرح نقول الدين لغة، أي في اللغة العربية الدين يطلق على عدة معاني. الدين يطلق في اللغة على عدة معاني، ففي اللغة العربية كلمة الدين تأتي بمعنى الجزاء والحساب. كلمة الدين تأتي بمعنى الجزاء والحساب. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة وفي الآية الرابعة ماذا قال؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ما معنى مالك يوم الدين؟ الدين هنا بمعنى إيه؟ أي مالك يوم الجزاء، أي مالك يوم الحساب. فالدين هنا بمعنى الجزاء، بمعنى الجزاء والحساب. وقد تأتي كلمة الدين في اللغة العربية بمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة، بمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة، وهو المعنى الثاني. يقال دان له، أي خضع له. دان له أي آمن له. دان له أطاع واتبع، أطاع له أو أطاعه. إذن المعنى الثاني لكلمة الدين بمعنى الخضوع والطاعة. إذن المعنى الأول لكلمة الدين في اللغة بمعنى الجزاء والحساب، المعنى الثاني بمعنى الخضوع والطاعة، المعنى الثالث لكلمة الدين في اللغة. فكلمة الدين في اللغة تأتي ويراد بها ما يتعبد العبد به لربه، لا ما ليس المقصود هو الله عز وجل، لا، ما يتعبد العبد به لربه الذي اعتقده وما يعتقده، سواء كان حقا أو باطلا. ما يعتقده العبد حقا كان أو باطلا يسمى لغة دين، يسمى لغة دين. يعني إيه؟ يعني أي واحد بيعتقد اعتقاد وبيتخذ له إله وبيتعبد لهذا الإله في اللغة يبقى اسمه إيه؟ اسمه دين في اللغة، اسمه دين، ولكنه ليس في الشرع كما سيأتي. ولهذا اقرأ معي سورة الكافرون الآية رقم 6 بتقول ايه؟ قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. اسمع، لكم دينكم ولي دين. يعني ايه الآية دي؟ ده سمى ده دين وده دين. إذن معنى الآية لكم دينكم الكفر الباطل ولي ديني الحق. طب وما الدليل؟ أول السورة قال قل يا أيها الكافرون، فوسمهم بالكفر. يبقى هم عندهم دين، نعم عندهم دين باطل، لكن هو في اللغة اسمه إيه؟ اسمه دين، اسمه دين. فالدين قد يأتي بمعنى ما يعتقده العبد سواء كان حقا أو باطلا. يعني مثال، جماعة اللي بيعبدوا الصليب في اللغة ده اسمه ايه؟ اسمه دين. جماعة اللي بيعبدوا الفأر، البقرة، اللي بيعبدوا الشمس، اللي بيعبدوا الآلهة المصنوعة، اللي بيعبدوا المخلوق المخلوقات، هذه اسمها ايه؟ اسمها أديان. ولذلك لا ينبغي أن يقال عندنا أديان سماوية أي أديان من عند الله، لا، إن الله عنده دين واحد. لكن في اللغة العربية يمكن أن يقال أديان لكل واحد بيدين بعقيدة ويعتقد بها تسمى دين. ولذلك عندنا ديانة هندوسية، ديانة بوذية، ديانة بهائمية، قصدي بهائية، ديانة، عندنا أديان، دي اسمها أديان لغة، لكن شرعا لا. ولذلك لما ربنا قال إيه؟ قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. سمى الله غير الإسلام دينا لغة لأنهم دانوا به، لكنهم عند الله ليسوا على باطل، بدليل أنه في أول السورة قال قل يا أيها الكافرون. يبقى كلمة الدين تطلق في اللغة على ما هو حق وعلى ما هو باطل. ونفس الشيء ككلمة الملة، فكلمة الملة تطلق على ما هو حق وعلى ما هو باطل. والدليل اقرأ معي ما ورد في سورة يوسف في الآية 37 و38، ماذا قال الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام وهو يتكلم مع صاحبيه في السجن، يحكي لهم ويدعوهم إلى عبادة الله وإلى دين الله وإلى عقيدة التوحيد، ماذا قال يوسف؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تأمل، أنا عايزك تتدبر القرآن، عايزك تتفهم القرآن. شو بيقول إيه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سمهم على ملة ولا لا؟ إني تركت ملة وهم كافرون، يعني ملة كافرة. يبقى الملة هنا لغة تطلق على ما هو حق وما هو باطل، ملة كفر وملة حق لغة. ولذلك كمل الآية بيقول إيه في سورة يوسف أيضا، أعوذ بالله من الشيطان، يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بعدها واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة. هلا يبقى تركت ملة واتبعت ملة، ده معنى إيه؟ أن كلمة الملة تطلق على ما هو حق وما هو باطل، ككلمة الدين في اللغة تطلق على ما هو حق وما هو باطل. يبقى لما نقول الدين لغة يأتي بمعنى الجزاء والحساب، يأتي بمعنى الخضوع والطاعة، ويأتي أيضا بمعنى ما يعتقده العبد كان حقا أو كان باطلا. لكن الدين اصطلاحا، الدين شرعا، هو الإسلام. لا يوجد عندنا أديان أخرى أبدا، إن الدين عند الله الإسلام، بل إن دين الله هو الإسلام. قال الله عز وجل في سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال في آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن دين جميع الأنبياء الإسلام، ودين جميع الرسل الإسلام، ودين جميع الكتب الإسلام. وإن الله لم يشرع ولم يشرع لنا إلا دينا واحدا هو الإسلام. فمن ابتغى غيره دينا يسمى في اللغة دين ولكنه في الدين باطل، أي في شرع الله ليس دينا. ولذا نعتقد عقيدة قاطعة ولا نشك في ذلك أن موسى كان مسلما وأن عيسى كان مسلما وأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالإسلام وأن إبراهيم كان مسلما وأن عقيدة جميع الأنبياء هي الإسلام. قال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال تبارك وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا. إذن ديننا هو الإسلام، ودين جميع الأنبياء هو الإسلام، ودين الله عز وجل هو الإسلام. فلما قال صلى الله عليه وسلم الدين أراد به الإسلام، الإسلام يقوم على النصح، الدين هو الإسلام. والإسلام هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإسلام عند الإطلاق هو الإيمان، والإيمان عند الإطلاق هو الإسلام، لكنهما إذا اجتمعا اختصا، فصار الإيمان له معنى يخصه والإسلام له معنى يخصه. لكن عند الإطلاق الإسلام معناه أن تفرد الله بالتوحيد، أن تفرد الله بالشهادتين، أن تفرد الله بالإيمان، وأن تفرد الرسول بالاتباع صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة. ما معنى كلمة النصيحة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا، وهو ده موضوعنا. النصيحة في اللغة ما معناها؟ النصيحة في اللغة هي الاسم من النصح، وكلاهما مأخوذ من مادة ناصاحة التي تدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما. انتبه، وأصل ذلك الناصح وهو الخياط، والنصاح وهو الخيط الذي يخاط به. خد بالك من الكلام، وكلام جميل وسهل. وأصل ذلك الناصح، من هو الناصح؟ الخياط. والنصاح وهو الخيط الذي يخاط به. وقيل إنها مشتقة من النصح وهي الخياطة، بالمنصحة وهي الإبرة، بالمنصحة وهي الإبرة. فالناصح وهو الخياط، فالناصح وهو الخياط، بالمنصحة الإبرة، وبالنصاح الخيط، يلف أجزاء الثوب ليصنع به قميصا لينتفع به. فالناصح بالنصاح وبالمنصحة يلف أجزاء الثوب، يجمع شعث الثوب حتى يصنع قميصا يستر البدن، وهكذا الإنسان الناصح يلم ما ظهر من عيب أخيه كما تلم المنصحة شعث الثوب. الناصح يلم ما ظهر من عيب أخيه، يستر عيبه ويستر خطأه ويستر تقصيره كالمنصحة، يعني كالإبرة تلم شعث الثوب لتستر عورة البدن. أرأيتم أن النصيحة جاءت من الستر، أن النصيحة تأتي من الستر وتصفية المنصوح من الخطأ. قال الراغب: ويقال النصيحة مأخوذة من قولهم نصحت له الود إذا أخلصته، ونصحت الجلد إذا أخطته، ونصحت الجلد إذا خطته، يعني أنا بخيط الجلد يبقى بنصح الجلد، فالنصيحة من الخياطة. نصحت الجلد خطته، نصحت أخي سترت عيبه، نصحت أخي سترت سوءته. وليست النصيحة فضيحة، وليست النصيحة هي إظهار العيوب، بل ستر العيوب. ويقال أيضا النصيحة مأخوذة من قولهم نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، وهكذا الناصح يصفي المنصوح من الخطأ كما يصفي العسل من الخلط. يا سلام، والله لو فهمنا كلمة النصيحة في اللغة كفاية، عشان نعرف ان اللي بنشوفه في الفضائيات ده مش نصيحة. اللي بيحصل في الفضائيات ده مش نصيحة. لما يقال لي اليوم وما كنت أدري، يقال لي اليوم يخرج إنسان على الفضائيات بدون أن يتعلم اللغة العربية ولا يتعلم تفسير القرآن ولا يتعلم أحاديث سيد الأنام، ويخرج على الملأ ويقول ليس في الإسلام حجاب، هل هذه نصيحة؟ هل هذه نصيحة يا رجل إن كنت رجلا؟ هل هذه نصيحة يا عاقل إن كنت عاقلا؟ أم أنك جاهل بما تقول؟ أم أنك جاهل بما تهرف؟ أم أنك تتقيأ ما في جوفك وما في جعبتك؟ هل هذا من دين الله أن تدعي ما لا تعلم؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هؤلاء الذين قال الله فيهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ليضل الناس بغير علم. هتروح فين من ربنا؟ اللام هنا هي لام العاقبة، هي لام العاقبة، أي أن عاقبة هؤلاء الذين أضلوا الخلق بغير علم أنهم أظلموا الخلق عند الله، لأن قوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا راجل، الحجاب مش موجود في الإسلام؟ ده الحجاب موجود في الشريعة اليهودية وفي الشريعة النصرانية وموجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجل، والله لو سألت النصارى لردوا عليك، ولو سألت اليهود لردوا عليك، فكيف بالإسلام الذي هو دين العفة ودين الطهارة؟ لو أنك عرفت معنى كلمة الخمار، لو أنك عرفت معنى كلمة يدنين من جلابيبهن. ولكنه الجهل الذي يورث صاحبه العناء والشقاء. أنا لا أمنعك أن تجتهد، لكن تجتهد بعلم. ولعلي ذكرت لك قبل قليل وأقول لك وأعيد ما قلته، والشاعر إبراهيم بدوي يرد عليك وعلى أمثالك وهو يقول: من فضل الله عليك أن علمك وأنت للأسف الشديد. يقول لك: وهو ينادي يوقظك، يقول ويذكرك بما من الله به عليك من بعض الفهم ولكنك أخطأت وأسأت. يقول علمته من علمك النووي ما علمته، فإذا به عاداك. علمته من علمك النووي ما علمته، فإذا به عاداك. ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك. ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. واغتر هذا الأصغر، هذا الأحقر والأذل، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. أوما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك. أوما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك. لو شئت يا ربي هوى صاروخه، أو لو أردت لما استطاع حراك. إن النواة والإلكترونات التي تجري براها الله حين براك. ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله قد قواك. ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله قد قواك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أنا لا أثبت من جهود العلم، أو أنا في طريقك أغرس الأشواك. أنا لا أثبت من جهود العلم، أو أنا في طريقك أغرس الأشواك. إنني لك ناصح، إنني لك ناصح. فالعلم إن أخطأت في تسخيره أفناك. أحبتي الكرام، هذه نصيحتي لهؤلاء. وبعد هذا المفصل القصير نواصل الكلام عن النصيحة، نلتقي بعد الفاصل.
إن شاء الله.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. لأول مرة في العالم الإسلامي المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. استخراج مواضيع القرآن الكريم بدون مشقة من خلال الفهرس. لون خاص لكل موضع من مواضيع القرآن الكريم لتسهيل عملية البحث. اللون الأصفر لقصص القرآن وسيدنا محمد في القرآن. اللون الأحمر لمواضيع أحكام الأسرة وحقوق الإنسان. اللون الأزرق لمواضيع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. اللون البرتقالي الغامق لمواضيع أحاديث القرآن عن القرآن. اللون الأصفر لمواضيع العقيدة في القرآن. اللون البنفسجي لمواضيع العبادات في القرآن. اللون البني لمواضيع الأخلاق الحميدة والآداب العامة. اللون الرمادي لمواضيع الأخلاق الذميمة والأعمال المحرمة. كل هذا وأكثر في المصحف المفهرس، يقدمه مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. وهبة هذا المصحف 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. أيوة 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصلوا بنا على الأرقام التالية 010-989-408 أو من أي خط أرضي على 02-38-30-30. 64-70، وللاتصال من خارج مصر 010-6-880-78-76، ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-9-88-94-08. إن وجدتم الخطوط مشغولة عاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا، الكمية محدودة.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا المفصل القصير. أحبة الكرام، إنني أقول لهؤلاء وأمثالهم كما قال الشاعر إبراهيم بدوي: أنا لا أثبط من جهود العلم. أنا عايزك تتكلم، أنا عايزكم تتكلموا، نحن لا نمنع أحدا من الكلام، نحن لا نحجر على كلام أحد، لكننا نطالب أن يكون الكلام بعلم وليس بجهل. فليست الحرية أن تتقيأ بكل ما يخطر بذهنك وبالك، ليست الحرية أن تفتن الأمة وقد يظن أنك تفهم ما تقول وعندك من الأدلة فتلبس الحق بالباطل، ليس هذا من الأمانة. ما أحوج الأمة إلى نصحاء يلم شعثها ويوحد صفها ويجمع كلمتها ويعيد الأمة إلى مجدها. أنا لا أثبت من جهود العلم أو أنا في طريقك أغرس الأشواك، لكنني لك ناصح. فالعلم إن أخطأته أفناك، فالعلم إن أخطأت في تسخيره أفناك. يا أخي ربنا مديك قدرة إنك تقرأ، اقرأ صح، قدرة إنك تفهم، افهم صح، لكنك لا تفني أجلك وعمرك في الباطل. يصدق فيك قول من قال: أنا من ضيع في الأوهام عمره وساعة إذن والله لن ينفعك أحد. أحبتي الكرام، أعود إلى النصيحة وأقول إن النصيحة في اللغة تأتي من النصح وهي الخياطة، فالناصح الأمين، فالناصح الحصيف الأريب، هو الذي يلم ما ظهر من عيب أخيه، يستر ما ظهر من عيب أخيه، فهذا ناصح. كما تلم المنصحة شعث الثوب، كما تلم الإبرة ما تقطع في الثياب. الإبرة بتعمل بيها ايه انتي؟ انتي بتعملي ايه بالإبرة؟ وانت بتعمل ايه بالإبرة؟ بنخيط كده. طب تعمل ايه بعد ما تخيط؟ تلاقي الجلابية خلاص، البنطلون تمام، القطعة سطر. فالناصح يجب ان يكون هكذا، ولذلك النصيحة تأتي من التصفية. الناصح هو الذي يخلص المنصوحة من الغبش، من الكدر. ولم تكن النصيحة أبدا، ولا نقبل أن تكون النصيحة أبدا فضيحة كما نراها ونشاهدها في هذا الواقع. أيها الكرام، معنا اتصال، الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الغالي العزيز.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
رفع الله قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة، ونحن نحبك في الله عز وجل حبا جما.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
سيدي، هناك عملية خفيفة يعني في على الحدود مع إسرائيل في رفح، وأنا أكاد أجزم وأقسم بالله العظيم على ذلك أن هذه العملية الخفيفة التي يريد من فعلها النيل من أمن مصر واستقرارها، أن الذي فع فعل هذا محمد دحلان أول عميل لليهود وأيدي اليهود ملطخة في هذه العملية، ورجال النظام السابق في مصر أمن الدولة المنحل، وربما أناس يعني متورطون في هذا رجال أعمال من النظام السابق، وكل هذا ما ورجال يعني مش إعلام، هم لا يمارسون إعلاما، اللي بيطنطنوا ويقول لك وعلى رأسهم عكاشة اللي بيقول لك ودندن حول ذلك وقال لك فلسطين وحماس وكذا، وده سيناريو معروف ومرسوم ومش محتاج يعني فصاحة ولا ذكاء ولا معلوم. أرجو من سيادة الرئيس محمد مرسي وأناشده الله عز وجل ألا يعني يترك الأمر لهؤلاء الناس ويلعبوا بأمن واستقرار مصر. وأنا أقول أين رجال الأمن الشرفاء؟ الشرطة فيها شرفاء كثيرون والحمد لله، ومصر مليئة بالشرفاء في كل مجال وفي كل مكان، ولا يخلو منهم مكان ولا زمان، فأين هم؟ لا تتركوا هؤلاء العابسين واضربوا بيد من حديد على كل من يريد من ينال أن ينال من أمن واستقرار مصر العظيمة، وستنجو مصر وستعلو مصر بأبنائها البررة الكرام المخلصين إن شاء الله. وأرجو من فضيلتك تعليق على هذا الأمر شديد، يعني نرجو من حضرتك أن تعلق على هذا الأمر ورأي فضيلتك فيه.
نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم، عدنا إليكم. أقول تعليقا على مداخلة أخي الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، جزاه الله خيرا على هذه الحمية وهذه الغيرة لدينه ولأرضه ووطنه، غير أني يعني ليست لدي يعني معلومة ولا خلفية عما تكلم عنه. إن شاء الله نتبين ونتثبت من الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يحفظ بلاد الإسلام. لكنني أزيد على ما قال وأقول إن مصر لا تحفظ بأبنائها، إنما تحفظ بشرع الله أولا وبدين الله أولا، ثم بمن قام بالدين سواء كانوا من أبنائها أو من أبناء المسلمين بصفة عامة. ولعل أخي أراد ذلك لكنه يعني لم يوفق في الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. أحبتي الكرام، نعود إلى النصيحة ونقول النصيحة التي ذكرناها إنما تقوم على الستر وتخليص المنصوح من الغبش ومن الكدر، كما أنك تنصح العسل بتصفيته من الشمع، فأنت تنصح أخاك بتصفيته من الخطأ والزلل والعيب، لا بنشر عيوبه، لا بنشر أخطائه، لا بتتبع زلاته، لا بفضح ما ستره الله عنك. كما قال القحطاني في نظمه البديع، ماذا قال؟ قال القحطاني: لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيبان. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيبان. هل هذه نصيحة؟ ليست نصيحة أن يرد الواحد منا على أخيه فيفضحه، ليست نصيحة أننا نتتبع الأخطاء والزلات. نعم، إذا كان هناك باطل يجب أن يرد، لكنك ترد الباطل وترد هذا الجهل دون أن تلتفت إلى قائله، إلا إذا كان شره مستطير وحينئذ ينبه إلى ذلك. هذه النصيحة لغة. أما النصيحة اصطلاحا شرعا فتكلم فيها أهل العلم كثيرا، ولكنني سأكتفي بما قاله أبو سليمان الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. قال أن النصيحة كلمة جامعة ومعناها حيازة الحظ للمنصوح له. يعني أنا لما باجي أنصحك أو أنا باجي أنصحك أو أنت بتيجي تنصحيني تنصحي زوجك يعني أو أخوك، أنت نفسك أن زوجك ده يكون أحسن الناس، فإذا بك تستري عليه ولا تفضحيه، وإذا به يستر عليك ولا يفضحك ولا يفضحك، وإذا به يستر على أخيه ولا يفضحه. ولذلك ما هي النصيحة اصطلاحا؟ كلمة جامعة عبارة عن حيازة الحظ، الحظ يعني الخير كله، يعني إرادة الخير كله للمنصوح له، وهي كلمة وجيزة. بل ليس في الكلام كلمة تستوفى بها العبارة عن هذه الكلمة، كلمة موجزة. شوف تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الدين كله في كلمة واحدة وهي النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لذلك يقول أبو سليمان الخطابي وهي كلمة وجيزة. بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معناها، هي دي بس، ما ينفعش تجيب غيرها أبدا. ولذلك النصيحة من دين الله، بل هي أصل دين الله عز وجل. لكننا إذا تأملنا في الحديث سنجد فيه فائدة بلاغية رائعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال إيه؟ الدين النصيحة. قالها كم مرة؟ قالها ثلاثة. طب ليه قالها ثلاثة؟ احنا قلنا عشان ينبه، يا جماعة خدوا بالكم دي حاجة مهمة، ولما يكون الكلام مهم يكرر الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. لكن هنا في فائدة بلاغية جميلة قوي. الحديث بيقول ايه؟ قلنا لمن؟ يعني معنى كده ان الرسول لما قالها ثلاث مرات سكت. طب سكت ليه؟ ما هو كان عاوز يكمل، ما هو بلا شك سيقول الدين نصيحة لله ولكتابه، لكنه سكت. فإذا بالصحابة تكلموا قالوا قلنا لمن؟ استفدنا من هذا فائدتين. أما الفائدة الأولى وهي مدى حرص الصحابة على السؤال والتعلم للدين، مجرد ما استهل بكلمة سألوا، وهذا يجعل أمتنا يجب أن تعود إلى تعلم وسؤال وبحث واجتهاد كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن؟ على طول عايزين يسألوا، يريدون أن يفهموا دينهم. وهذه فائدة مهمة جدا وهي حرص الصحابة على السؤال. ذلك شاهده ما ثبت عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وسنده حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوف حرص السؤال، أخبرني بعمل، بيسألوا عايزين يتزودوا من العلم ومن الخيرات ومن الطاعات. شاهد ذلك أيضا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة، في سؤال عايزين يتعلموا. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ماذا أعددت لها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما أعددت لها، يقول ما أعددت لها غير حب الله ورسوله، يقول أنت مع من أحببت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يأتي في حديث جبريل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، فيقول ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. كل هذه إشارات إلى أهمية الحوار والسؤال، فإنه لا يستحي أي لا يطلب العلم مستكبر، ولا يمتنع من العلم أحد حياء فإن ذلك ليس من الحياء. فإن ذلك ليس من الحياء، فإذا حبسك الحياء عن السؤال فهذا ليس حياء، وإنما هذا خجلا مذموما، وإنما هذا من الخجل المذموم. وإنما من الدين أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء الجهل السؤال. فعايزين نستفيد من الحتة الجميلة دي. قلنا لمن؟ أن نسأل، بلاش نتكلم، لأن للأسف احنا تعودنا على ايه؟ يلا بقى النبي عربي والقرآن عربي واحنا عرب وبالصلاة على النبي، وكل واحد بيتكلم زي ما عايز، وكل يفسر الدين كما يريد، زي ما احنا سمعنا من هؤلاء الأدعياء الذين يفتئتون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، بل إن أصحاب محمد كانوا يسألون لمن. الفائدة البلاغية الثانية التي أريد أن أذكرها على مسامعكم، غير أن الوقت يطاردني وانفلت وانسحب من تحت يدي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم سكت. لماذا سكت؟ ليه قال الدين النصيحة ثلاثا ثم سكت؟ هنا فائدة بلاغية، هنا نكتة علمية، هنا لطيفة بلاغية، نجعلها إن شاء الله في لقائنا القادم، نفتتح بها كلامنا ونستهل بها لقاءنا في فائدة بلاغية من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، سعدت بلقائكم، طابت أوقاتكم، وسعدت بالنظر إليكم أو بوجودي أمامكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يرزقنا العمل وفهم النصيحة ومعناها وآدابها. اللهم اجعلنا لك من الناصحين، اللهم اجعلنا من النصحاء العباد الله أجمعين، اللهم اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون، ويذكرون فيتذكرون، ويوعظون فيتعظون. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.